ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من عبادك ومن من وفقته لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، فقد مر بنا تفسير بعض الآيات الكريمات من سورة البقرة، والمفسر هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذه الآيات من الجزء الثاني من سورة البقرة، وقد مر بنا فيما مضى تفسير قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد. هذه الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نزلت وتقررت هذه الحقيقة، ونزلت هذه الآية لأن الله تبارك وتعالى عندما أخذ الميثاق أو بين أن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى هم أناس قاموا بما حرم الله عليهم ومنعهم منه، ومنع الذين آتاهم الله العلم من ذلك، وبين وعيد أولئك وما أعد الله لأولئك إلا الذين تابوا، وأن الواجب على العالم وعلى العلماء أن يقوموا بأمر الله، وأن يظهروا ما أنزل الله، وأن يبلغوا ما أنزل الله. هذه مهنة وهذه وظيفة من آتاه الله العلم ومن حمله هذا العلم. وقد مر بنا البيان أن الأمر يجب وفرض عين أو فرض كفاية، يعني كلمة عين وكفاية آتي بها الآن، لكن يجب على العلماء أن يبينوا أمر الله، لا سيما إذا احتاج الناس إلى أولئك، لكن كل بحسب طاقته كما بيناه. ما يقول العالم الفلاني والله فيه من هو أعلم مني، ولا يقول الذي أوتي قليلا من العلم أنا ما عندي العلم الكثير، وهكذا. فكل يبين بقدر استطاعته، لكن بالعلم وبالبصيرة النافذة وبالحكمة والموعظة الحسنة كما بينا. إذن إذا علم الأمر أن الله سبحانه وتعالى بين شأن أولئك الكاتمين وما أعد لهم، وأن الواجب هو القيام بأمر الله وبيان ما أنزل الله سبحانه وتعالى وتبليغ ما أنزل الله، فأول ما يبدأ به المؤمن أو العالم أو العلماء ويبتدئون ببيانه وبإبلاغه وبإظهاره وبإعلامه للناس هو قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا هو التوحيد، وهذا ما دعا إليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما يقرب من 10 سنين في مكة. طبعا يعني أول الأمر أخلص دعوته وأمره لكلمة التوحيد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. أول شأنه وأول أمره في مكة لقول كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لنبذ الشرك وللتوحيد، قبل أن تنزل الفرائض وأن يؤمر وقبل أن يؤمر بالصلاة وما بعدها من فرائض الدين. كل شأنه وجميع شأنه أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد. لما نزلت هذه الآية، قال المشركون: محمد يقول وإلهكم إله واحد، وعندنا آلهة متعددة، هبال والأصنام واللات والعزى وكذا وكذا إلى غير ذلك، أصنام متعددة على هذه الكعبة 360 صنما. فالآلهة عندهم متعددة، كل له إله، والإله الفلاني أفضل من الإله الفلاني من طبعا من المخلوقات. فلما نزلت هذه الآية وإلهكم إله واحد، قالوا محمد يقول وإلهكم إله واحد، فما الدليل على هذا؟ فنزل ما بعدها من الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله تبارك وتعالى: لآيات لقوم يعقلون، كما سيأتي بيانه. فبين أن الكون والأمر والخلق والإيجاد والذي أوجد كذا وكذا وكذا، بين 6 آيات يأتينا بيانها كلها دالة، وغيرها طبعا، لكن ما بينه من الآيات الكبيرات، من الآيات العظيمة الظاهرة التي لا تخفى على كائن من كان، لا تخفى على إنسان، لا تخفى على كائن، حلا المجانين وغير العقلة الذي يسمي الليل بالنهار والنهار بالليل ولا يدري ما الليل وما النهار، لكن العقلاء لا تخفى عليهم هذه الآيات كما سيأتي بيانها. إذن هذه الآيات من الذي أوجدها؟ هو الإله الواحد، هو الإله الواحد. وسيأتينا بيان من طوت عليه هذه الآيات ومعاني هذه الآيات، ومن مع وضوح هذه الآيات وظهور هذه الآيات من جعل لله ندا وأندادا وعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا الإيمان الصادق، وأن يرزقنا التوحيد، وأن أن يعيدنا من الشك والشرك والشكوك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل، إنه على كل شيء قدير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
نعم، وإلهكم إله واحد هي قوله تبارك وتعالى: لا إله إلا الله، لا إله، لا إله معبود، لا إله يعبد، يعني حق العبادة أو يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا هو. وإلهكم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا الله، إله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، في ذاته وأسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي جميع الأمور التي له تبارك وتعالى، إله واحد متصرف هو الذي خلق وأوجد وكون وقدر وقضى، الحي الذي لا يموت، الأول الآخر الظاهر الباطن، الذي ليس كمثله شيء، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما عداه فهو مخلوق له، وبأمره وبتصرفه وبتصريفه، فهو الذي بيده الكون كله والأمر إليه كله، غني عن سائر خلقه ومخلوقاته، مفتقر إليه الخلق أجمع، تفتقر ومفتقرة إليه الكائنات أجمع، حتى غني عن عرشه تبارك وتعالى، غني عن سماواته وأرضه، غني عن ملائكته وعن إنسه وعن جنه طرا أو أجمع، ليس بحاجة إلى شيء، لا ينفعه شيء كما مر بنا وكما هو معلوم لكل إنسان، لا ينفعه شيء ولا يضره شيء، لا يزيده شيء ولا ينقصه شيء تبارك وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء، ولا يمتنع منه شيء ولا يخفى عليه شيء إلى غير ذلك، متصف بصفات الكمال والتمام والجمال، منزه عن جميع صفات النقص والعيب تبارك وتعالى، عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. إذن هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون من سواه. نعم.
أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سمي ولا كفو له، ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا تماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي.
نعم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هاتان الكلمتان دالتان على رحمته وعلى سعة رحمته وعلى عظيم رحمته لعبده وعبيده وخلقه ولجميع الكائنات، لكن المقصود بالرحمة والمحتاج إلى الرحمة هو هذا الإنسان، هم الثقلان الإنس والجن، هم المحتاجون لرحمته ولواسع رحمته. ولن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا المخلوق كله حاجة لرحمته ومحتاج لرحمته ومحلا لرحمته تبارك وتعالى، الرحمن كثير الرحمة، كثير الرحمة، عظيمة رحمته، كثيرة رحمته، واسعة رحمته. الرحيم صيغة مبالغة أشد من الأولى، مع أنه رحمن ويرحم فهو رحيم، صيغة مبالغة لعباده لأوليائه، وأرحم بالإنسان وبالعبد من نفسه من أمه، طبعا كما بيّن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وضرب مثلا لذلك وبين لأصحابه ذلك، فقال الله أرحم بعبده من هذه بابنها. والذي برضو أيضا يعني ينبغي لنا أن نتيقنه ونعرفه، أنه أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أنفسنا وأعظم من ذلك، نفسنا وأنفسنا ونفوسنا أمارة بالسوء، لكن هو لا يريد من عبده ولا لعبده إلا الخير أبدا، ما يريد منك ولا يريد لك إلا الخير بأي حال من الأحوال، إذن هو أرحم بك من نفسك تبارك وتعالى. نعم.
فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال:
نعم، هو الله سبحانه وتعالى لما قال لا إله إلا هو إله واحد، ثم قال لا إله إلا هو، هذا الذي لا إله إلا هو رحمن الرحيم لا كغيره من المخلوقات، ممن خلق من التراب أو خلق من غير التراب، لكنه مخلوق مدبر للخالق تبارك وتعالى، خاضع له مستكين له، قال له كن فكان بتصريفه وأمره وإرادته تبارك وتعالى. إذن هذا الرحمن الرحيم الذي خلقك يا أيها العبد، وأوجدك وحفظك وكلأك وأعطاك وأنعم عليك ودفع عنك النقم وأعطاك العقل وعرفك به وهداك إليه بإيجاد الأدلة الكونية وبإرسال الرسل وإنزال الكتب، وكل هذا من رحمته ومن كونه رحمن رحيم، إذن هو الذي يستحق للعبادة ولجميع أصناف العبادة من دعاء واستغاثة واستعانة وسؤال وتضرع وتذلل وإلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تكون إلا له ولا تجوز إلا له، ولا واسطة بينك وبينه، لا واسطة بينك وبينه، فوق سماواته على عرش مستوي بائن من خلقه، يرى تقلب قلبك ويسمع ما هو أدق من نبضات قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن
ما عليك إلا أن تقول يا الله، والله يقول يا عبدي أنا معك وأنا عند حسن ظنك بي، فظن بي ما تشاء. إذا ظننت بربك الخير وكل خير حصلت على الخير كله عاجله وآجله، لكن إذا كان قلبك غير متيقن أو مطمئن بذلك، سواء عاد الإنسان يعني ظهر من أعماله شيء أو لم يظهر، يكون الخير له بحسب حاله وبحسب إيمانه ويقينه. ولهذا من كان لله أعرف كان منه أتقى، كان له أتقى وكان منه أخوف، كما كان لنبينا ولسائر العارفين بالله من الأنبياء والمرسلين. ما يفتر لسانه عن ذكر ربه وعن تعلقه بربه، قلبه لا ينفك عن تعلقه بربه وهو نائم، فناهيك عن كونه يقظان صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
هذه الآيات وغيرها من كتاب الله لو تدبرناها كما أمرنا الله به تبارك وتعالى لهدت الواحد منا إلى الإيمان الصادق واليقين الكامل بأمر الله تبارك وتعالى. كل شيء بأمر الله وإلى الله، ما على الإنسان إلا أن يقبل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والباقي على رب السماوات والأراضين. لكن العقول، يعني ما أقول العقول، بعض العقول قاصرة عن ذلك، لا قاصرة أنها لا تدرك، لكن صاحبها لم يعملها ولم يشغلها في معرفة ذلك والتعرف على ذلك، شغلها بغير ذلك، شغلها بأمور أخرى. لو لا قدر الله وجدت فتنة أو بدعة أو يعني أمر، أي أمر من الأمور يخالف الدين أو لا يخالف الدين، تجد العقول منهمكة في معرفته والتعرف على ذلك الأمر. لكن على أمور الله وعلى أمر الله وعلى ما يهدي إليه تبارك وتعالى ويدل إليه، يدلنا عليه وإليه، يهدينا إليه ويدلنا عليه، العقول إلا من من الله عليه بالهداية مشغولة عن ذلك. ولهذا المشركون مع شركهم ونمو أشجار الشرك والوثنية في قلوبهم وعقولهم وتغطية هذه الأشجار على قلوبهم وعقولهم واستحكامها عليها، مع ذلك إذا سمعوا الآيات علموا معناها وعرفوا ما فيها، كما بينا لما سمعوا قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد علموا ما المراد بهذه الكلمة وما المقصود من هذه الآية، فطلبوا الدليل على ذلك فجاء الدليل. لكن هل استفادوا من هذه الأدلة؟ استفاد من من الله عليه، ولم يستفد من كان بغير ذلك كما سيأتي في قوله ومن الناس. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إلى غير ذلك. تحصل المعجزات البينات الواضحات المحسوسة لبعض الناس من رسول الهدى فيقول ما رأيت أسحر منه، كما حصل للمشركين عندما طلبوا انشقاق القمر وقالوا سحرنا محمد، اسألوا السفار أو الذين في الأسفار إذا جاءوا جاءوا وقدموا وسألوا فقالوا نعم رأيناه. هم عندما قالوا اسألوا الذين في السفر قالوا لأن محمد لو سحرنا أو إن سحرنا لا يسحر غيرنا، لا يستطيع أن يسحر من في السفر أو من كان مسافرا، فاسألوهم. فلما جاءوا وسألوهم هل استفادوا؟ ما استفادوا، قالوا نعم رأيناه إلى غير ذلك. والكلام في انشقاق القمر وغيره من الآيات الحسية يطول ونبينه بالمناسبات وعندما يأتي ذكره، لكن أنا أريد أن أقول أن الآيات لا يستفيد منها إلا من تهيأ لقبولها وللقيام بها، لكن من لم يكن بهذه المثابة لو تطبق السماء على الأرض حتى أن الله بيّن أنهم لو إذا وقفوا يوم القيامة على النار يتمنون أن يردوا إلى الدنيا، لكن ماذا قال الله فيهم؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقد وقفوا على النار خلاص ماتوا ومروا بأهوال يوم القيامة وبجميع الأهوال ووقفوا على النار وتمنوا أن يردوا ويعملوا. ثم قال الله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا، والقائل عند حضور الموت وعندما يأتيه الموت وأنه يتمنى أن يرجع ويعود، قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة هو قائلها الآن يعني في هذه اللحظات، لكن لو عاد إلى الدنيا لعاد إلى ما كان عليه. إذن من الذي يستفيد وينتفع بكل الأمور الدالة على الله تبارك وتعالى من آيات حسية كونية ومن آيات الوحي وغير ذلك؟ الذي استعد وهيأ نفسه وأقبل على رب السماوات والأرض، لكن من ولى وأعرض خلص. نسأل الله العلي العظيم بوجه السلامة والعافية.
أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره.
ختم هذه الآيات كما سيأتينا بإثبات العقل أو بوجود العقل، أنه لا ينتفع منها وبها إلا من أعطي عقلا. في زماننا مع غض النظر عن غيره في مشارق الأرض ومغاربها من يتصف بمقدار كبير من العقل، ولهذا توصلوا إلى الأشياء العظيمة طبعا من أمور الدنيا من المخترعات وغيرها، غزوا الفضاء إلى آخره، كل هذا توصلوا إليه طبعا بعد إرادته ومشيئته وتوفيقه وهدايته، لا بقدرتهم يخسؤون، لكن توصلوا إليه بعد هذا ومع هذا بالعقول. لكن هذه العقول هل نفعتهم بالنسبة إلى الله والهداية؟ كلا، لا، إلا من الله عليه بعد أن طاروا وصعدوا ونظروا، هدي بعضهم من الأوروبيين أو من مثلا من كان في أقصى المشرق من الاتحاد وغيره، عندما نظروا إلى هذه المخترعات وإلى دقة هذه المخترعات علموا أن وراءها مدبر ولها مدبر، وعلمه وأمره أدق بلايين البلايين، بل ما نستطيع أن نقول رقما لهذا أو نذكر رقما لهذا، لأن شأن الله وعظم شأنه لا يمكن أن تحيط به العقول، يعني تحيط بكيفيته وتحيط بعظمه تبارك وتعالى. ولهذا لا نعلم عنه ولا عن صفاته وذاته ولا عن جميع الأمور المغيبة إلا ما أعلمنا به تبارك وتعالى بالوحيين بالكتاب والسنة، أو دلتنا عليه الآيات الكونية، والآيات الكونية دلت على ما جاء في الوحيين في الكتاب والسنة، وما عدا الوحيين أو ما جاء في الوحيين الكتاب والسنة لا نكلف أنفسنا به، لأنه لا طاقة لنا إلى معرفة ذلك أو في معرفة ذلك، لا نستطيع، سواء كان الأمر يتعلق بالله أو يتعلق باليوم الآخر من البرزخ وما بعده أو بغير ذلك من الأمور المغيبة. نقف عندما جاءنا به النص والنصوص فحسب، أما ما بعد ذلك فنفوض أمره إلى خالقه وإلى ربه، هذا إذا كان الأمر من المخلوقات، أما إذا كان الأمر يتعلق به فنفوض الأمر إليه تبارك وتعالى. هنا
ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض نهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى.